إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من مظاهر التجانس الكامل في مجتمع الصحابة على ضوء هذا الحديث، أول شيء هو رد معاذ بن جبل عن عرض كعب الغائب، وقول القائل حبسه برداه والنظر في عطفيه. لا نعلم من القائل، ومن جملة الصحابة لا نعلم من الذي قال هذا، ويشير إلى هندام كعب وإلى تنعمه، لأنه كما قلت لكم كان رجلا ملكا، ومن عادة هؤلاء أن يكون لهم مال وأن يكون لهم هندام. فمعاذ بن جبل يقول له في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرا. طلب السلامة للمسلمين، وأنه يسوءك أن يغمط على أحدهم بكلام، كما قال الله عز وجل: ولا تلمذوا أنفسكم. هو في حد يشتم نفسه؟ لا، لكن لا تلمذوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم، أنت وأخوك نفس واحدة جمع بينكم الإسلام، فلا تلمذوا أنفسكم كأن الذي يلمذ أخاه يعود على نفسه هو، إما أن يعود على نفسه بالإثم أو بالمعرة. فلذلك عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة، وليست الغيبة كما يتصور بعض الناس أن تتكلم في غياب الرجل، لا، ده إذا تكلمت بما يكره في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. إنما نص على الغيبة من الغياب لأن غالب الأمر يكون من خلف ظهر الإنسان، ويندر أن يواجه الإنسان رجلا بما يكره. ليس كأنك أنت تتكلم من خلف ظهره، تتكلم من خلف ظهره تأخذ راحتك في الكلام، وقد تفتري لأنه لا أحد يرد، خلاص. إنما خط هذا بسبب أن أغلب ما يقع من الكلام يكون فيه في حال الغياب ومن خلف ظهر الرجل، فوطق عليه ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طب افترض الرجل بيشتغل بالليل وبينام بالنهار، وطلب امرأته فهجرت فراشه نهارا، أتكون ملعونة؟
ولا الكلام مختص بالليل؟ لا، تكون ملعون، تمام، انما نص على الليل لان داعية الفعل لا تكون الا فيه عادة، ولا يمنع هذا ان يكون نهارا فيلحقها اللعن اذا امتنعت. خلاص، يبقى ده يدخل تحت ايه ما يقوله العلماء الغالب. خلاص، ان الكلام خرج مخرج الغالب، تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا لست مفتريا عليه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يعني مطلوب الكف تماما حتى لو كان فيه ما تقول، حتى يسلم ايه؟ يستتسب عرب الناس. يعني لا تتكلم سواء كان كلامك حقا او باطلا. الكلام ده استشكل على بعض الناس، قال لك: طب ما احنا بنذكر ناس ونهتك يعني سترهم لانهم لهم ذنوب وفساق والكلام ده، ولما يكون هناك رجل فاسق وانت تقول له يا فاسق فانت محق، ولكن قولك له يا فاسق يزعجه ويغضبه، يبقى ده داخل في الغيبة. يبقى على هذا ان سد باب الايه؟ باب الامر بمعروف والنهي عن المنكر من احد جهاته. نقول له: لا تأخذ الحكم من حديث واحد، بل لا بد ان تجمع كل الاحاديث في هذا المعنى وتسلط بعضها على بعض لتخرج بالمعنى الصحيح، فان الشريعة لا تتناقض ابدا، والاختلاف الواقع انما هو في ذهن القارئ وليس في حقيقة الامر. احد العلماء، علماء المالكية، وكنت احفظ هذين البيتين ولا ادري لمن هما، وكنت اتمنى ان اقف على قائلهما لانهما من انفس ما قيل في هذا المعنى، حتى طالعت كتاب الكواكب السائرة في اعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزي في مطلع الجزء الثاني في ترجمة محمد ابن عوجان المالكي احد تلاميذ الحافظ ابن حجر عسقلاني، فوجدته ذكر البيتين في ترجمته فكدت اطير فرحا لانني ظفرت به بقول هذا القائل رحمه الله. يقول وهو يبين الغيبة الجائزة التي يجوز للمسلم ان يقترفها مع هذا الحديث، قال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. يبقى دي ستة أنواع يجوز للمسلم أن يهتك فيها أخاه المسلم. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم. فإذا جئت إلى القاضي أو إلى المفتي فقلت: فلان ظلمني وفعل بي كذا وكذا وكذا، فهذا ليس من الغيبة المحرمة. وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها مثلا ما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد وفي أبي داود أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن جاري ظلمني. فقال له: خذ متاعك وقف على قارعة الطريق. طلع العجال بتاعه كله كأنه هيعزل بره البيت، وقف على قارعة الطريق فكلما يضر إنسان مالك يا فلان مطلع عدالك ليه؟ يقول جاري ظلمني، فيقولون قاتله الله. خلاص كلما مر مر ايه الحكايه؟ جاري ظلمني قاتله الله، والجار يسمع. خلاص فلما كثر عليه ذهب هذا الجار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مره فليعد رحله يعني، فان الناس قد لعنوني. والمظالم الكثيرة كانت تقع مثلا ما بين واحد والتاني، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، لم يقل له لا يحل لك لأن أخاك يتألم ويزعجه أن تتهمه بالظلم. خلاص يبقى لا مستثنى من الغيبة، لكن تتظلم وتذكر إن الرجل ده جبار وعنيد وقلبه زي الحجر وما فيش رحمة وعمل فيا كذا 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 كذا، متظلم ومعرف. لو عايز تعرف اي حد ولو بما يكره جاز ذلك، اذا كان على جهة التعريف وليس على جهة التنقيص. مثلا عندنا في الرواة الاعرج والاحول والاعمش، ما دي كلها صفات خلقية. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أحد الرواة عن أبي هريرة، والأحول عاصم بن سليمان الأحول وعامر الأحول كان عنده حول. تمام؟ فأنت لا دام تقول أنت عارف فلان الأعرج سلم عليه، أو روح هات الحاجة الفلانية من فلان الأعرج او الاعور، من المسلم ابن كيسان الاعور برضه. تمام؟ ما هو ده ذكر عام، انا ما قصدت ان اعيره انما قصدت ان اميزه، يبقى ده جائز لا ليس فيه شيء. مثلا ابن الملقن احد شيوخ الحافظ ابن حجر عليه السلام، مات ابوه وكان رجلا نحويا، فتزوج أمه صديق أبيه وكان وصيا عليه، وكان زوج أمه رجلا حافظا للقرآن، وكان يقال للذي يحفظ الناس القرآن ملقنا. ليه؟ لأنه يلقن الأطفال الصغار، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، فهو إنما يتلقى عن طريق السمع. خلاص فهو اللي رب عمر ده اللي هو شيخ ابن حجر، فغلب عليه اسمه ابن الملقن عشان كده، وكان يكره ان يقال له ذلك، وكان لما يألف كتاب كان يكتب عن نفسه ابن النحوي، كما حكى السخاوي انه كان بيكره حد يقول ابن الملقن، ومع ذلك كل العلماء اللي جم بعديه يقولون له ابن الملقن برغم انه عارفين انه بيكره كده، انما قصدوا ان يميزوه لا ان يزعجوه ويعيروه. زي اسماعيل بن عليا، اسماعيل بن عليا احد مشايخ الامام احمد ومن الروايات الثقات الاثبات، هو اسمه اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي الضبي، وعليا اسم امه، فكان يقول من نسبني إلى أمي فقد اغتابني، ومع ذلك كان يقول عليه إسماعيل بن عليا برضه. ليه؟ قال لك لأن الرواة فيهم إسماعيل بن إبراهيم كتار، فلما أقول حدثني إسماعيل بن إبراهيم أقول لك ابن مين؟ ما هو لازم نميز الجد، إذا اتفقوا في اسم الأب نميز هؤلاء بذكر الجد، اتفقوا في الجد يبقى بجد الجد بأبو الجد، وهكذا وانت طالع، إذا اتفقوا في كل النسبة دي يبقى بالكنية. خلاص لو اتفقوا في كل حاجة لازم نميزوا بحاجة برضه. تمام؟ فهو لما بدل ما نقول اسماعيل ابن ابراهيم تقعد تقول لي مين ابن مين، اقول اسماعيل ابن علي، خلاص عرفناه. فانما نسبوه الى امه لشرفه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عشان ما يجيش واحد من الجماعه الغجر اللي هم يلتمسون اي عيب، وانما العيب منه. يقول لك ازاي ينسب لامه والله عز وجل يقول ادعوهم لابائه، يقول لك ده في تعارض اهو، يبقى في تعارض، يبقى القران صح واللي يجي من السنه يبقى غلط. ادعوهم لابائهم اي في اصل الناس، لما يروح يطلع بطاقه خلاص، لما يروح يطلع اي حاجه مستند يعني معتمد حينبني عليه احكام لازم تنسبه لابيه مش لهم. انما في التسميه اللي هي كده في المناداه والحاجات دي لا باس بذلك. وادي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيره ابن شعبه قال كنت كثيرا ما اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فقال ما ينصبك منه يا ابن اخي. هو المغيرة بن شعبة ابن اخوه؟ لا خلاص. فعلشان كده ايه يعني ما يقالش بقى ايه نسب الى غير ابيه. انت لما تقول لابن صديقك يا بني هذا رحمة، هذا رحمة وشفقة، يبقى ملهاش علاقة بايه ادعوهم لابائه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يبني مسجده في المدينة، وكان عمار بن ياسر ناقها يعني لسه قايم من مرض، فكان الصحابة يحملون لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. ما قالوش يا ابن عمار، ما قالوش يا ابن ياسر، انما قال له ايه يا ابن سمية، فنسبه الى امه ففيش اشكال. يبقى اذا المسألة التعريف لو خرج مخرج اللقب يعني لو خرج مخرج التعريف لا اشكال فيه، بخلاف مثلا قول لعائشة رضي الله عنها عن زينب، وهي بتتكلم عن زينب امام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ايه حسبك منها انها قصيرة. عاجبك ايه فيه صيارة وعملت كده بيه مش ده وصف اهو. فقال لها صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعم الماء العذب ولم ينتفع الناس منه بشيء. إيه الفرق؟ أن عائشة رضي الله عنها قالتها تنقيصا، إنما بحثنا في أن يقول تعريفا لا إزراء، تمام؟ يبقى متظلم ومعرف ومحذر. أقول لك يا ابني ما تمشيش مع فلان فإنه يشرب الخمر، تشيش مع فلان فانه يترك الصلاه، فهو ايه احذره ان يمشي مع فلان حتى لا يعني ياخذ من خصاله، هذا لا باس به. ومحذره ومجاهر الفسق، واحد بيجاهر بالفسق يجاهر باي حاجه او يحذر منه، زي ما احنا بنسمي ايه بنسمي بعض الكذبه اللي هم عمالين ينقضوا عرى الشريعه بنسميهم ليه؟ علشان تحضر كتابات هؤلاء اول ما تشوف اسمه تنطوي الصفحه على طول. يعني واحد مثلا 83 سنه وعامل مسرحيات من ايه ابن ايه، منها مسرحيه الشهيد، واحد تاني عامل مسرحيه قصه اسمها نائب عزرائيل تيار على الملائكة. فأنا لما أسمي هؤلاء توفيق الحكيم ويوسف السباعي والعالم دول بتوع تنظيم الطليع دول اللي كانوا لا هوية عندهم أبدا إلا الهوية الغربية بس، توفيق الحكيم ذاك الرجل يعني ليس له من اسمه نصيب، لا هو موفق ولا هو حكيم. ده كان سنه 83 سنة لما قال هذا الكلام، وأنا قرأت أيامها في السبعينيات، منتصف السبعينيات كده درست الأهرام. راح فرنسا، وفرنسا دي بالنسبة له كانت يعني كانت قبلة بالنسبة له، زي كثير من المثقفين اللي راحوا هناك وتعلموا في السربون والكلام ده. يقول لك فرنسا بلد النور، باريس بلد النور، اسمها كده عندهم. ده لما رجع من باريس قالوا له ايه اللي عجبك المره دي يعني؟ قال له عجبني الزواج الجماعي. الزواج الجماعي، طب دي لو قالها ولد 16 17 20 سنه خلاص نقول يعني الشبق مموته ودي حاجه عجبته. لكن شوف ابن 83 سنه، ها الايه اللي فاضل فيه علشان يعجبه الزواج الجماعي؟ 83 سنه هو ده اللي عجبه. ده يدل بقى على ان على انه محب، مش بيقولها كده كلمه طياري راحت من عليه، لا محب الكذب. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ضمن الثلاثة دول شيخ زان. طب لو زنى شاب نقول اتغلب في كامل القوة والفتوة، لكن شيخ ضائع زي ما جسمه كله ضعف، ضعف ايضا من جهة شهوته، ومع ذلك يزني ازاي وليس عنده مقتضى؟ ما هو لو في مقتضى قد، وانا ما بسلكش طبعا عشان مش حد برضه يفهم غلط، ما بقولش يعني لو شاب بالشهادة عشان يعني شبابه بتاع، لا، لكن ده ليس له مقتضى. يعني الحديث فيه ثلاثة، ملك كذاب، ها، وشيخ زان، وعائل مستكبر. الثلاثة دول ليه هم دول هيعذبوا العذاب الأليم؟ لأنه ليس هناك مقتضى لما يفعلون. ملك كذاب، طب بيكذب ليه؟ هو حد يقدر يعمل له حاجة؟ ما يقول زي معاي، تمام؟ انا افهم انه يكذب عشان يطلع من سخط واحد هيجلده هيعلقه هينفخه هيسجله هيعمله، فيقوم يكذب كذبتين عشان يسلك نفسه، تمام؟ لكن ده هو الرأس صاحب الاجهزة كلها. طب ده بيكذب ليه؟ يبقى خبيث، يبقى انسان خبيث النفس الذي يكذب ولا مقتضى له. كذلك الشيخ الزاني مع ضعف الآلة عمال يزني، طب ايه الدافع له؟ وقد بنيت شهوته مثلما بنيت عظامه. طب عائله المستكبر فقير ومناخره في السماء، مش من باب الكرامة والعزة، لا من باب الكبر. امال لو بعت قرشين هتعمل فينا ايه؟ ده انت اعلم حتى الحديدة بيحتاج، ومع ذلك حد عايز يقول لك ثلاث كلمات. ده لو معاه فلوس بقى كان اتخذ الناس عبيدا. لو معاه فلوس، يعني لو معاه فلوس وعمال يسخر في الناس وبتاع، ماشي اهو معاه فلوس، لكن انت ما معاكش وبتسخر الناس، ازاي بقى؟ يبقى ليس له مقصد. فده لما يجي من هناك لا يقول عجبني الميراج ولا عجبني البيجوه ولا عجبني المش عارف ايه ولا الكلام ولا الحاجات اللي الدنيا متقدمه فيها، يجي علشان ينقل لنا في بلادنا ايه اللي عجبه؟ قال لك الزواج الجماعي. الزواج الجماعي يعني علشان يبقى ايه الاسم مضاعف يعني. واحد بتعرف العمل الجماعي، ها، ممكن الواحد يعمل عمل جماعي في الخير زي صلاه الجماعه كده ياخد 27 درجه، وده الزنا الجماعي ينزل في اسفل تدريج، يعني يتبادلون الزوجات محفل محفل دعاره. او تعرف اعطار كاترينا ده ولاد نيو اورليانزري كانت بتشتهر بايه في العالم كله، كره ارضيه بقارتها الست، بتشتهر بالشذوذ الجنسي. يجتمع فيها 125 ألف حيوان. حتى يمارس الشذوذ الجنسي علنا وتنقله الفضائيات. رئيس الدولة عارف ومسلكها ورئيس عمدة الولاية عارف ومسلكها. الرهبان والقسط كان يقولوا لهم انتوا ربنا حيوديكم في ده. انتم تغضبون الرب. وكان القسط يروح ياخد كاميرا فيديو ويصور الممارسات الشاذة النساء مع النساء والرجال مع الرجال في الشوارع، ويروح عشان ياخد الكلام ده يعرضه عشان يتخذوا اي اجراء. ما كانش بيتخذوا اي اجراء. كان موعد هذا المؤتمر في اليوم التالي للإعصار. الإعصار مثلا اليوم 3 كان الموعد السنوي من 4. فيوم واحد يروح هناك معجب يقوم نائل لنا هنا هذا الشذوذ الجنسي. طب ما الكاتب ده خط ضمائر ألوف من شبابنا، صار مثلا أعمى وصار قدوة، وكثير من الناس نفسهم يوصلون ويقرأوا روايات حافظينها طم. تمام. فأول ما يقول الزواج الجماعي الولد يتوق إلى الزواج الجماعي، يبتدي بقى بذرة الضيافة تيجي في نفسه. فاحنا عندنا ناس اللي هم بتوع الستينيات واخد بالك، والجماعة دول قضوا على الهوية في شبابهم. فهتلاقي كثير من هؤلاء كل ما يلاقي اثنين متعارضين، نصين متعارضين ولا حاجة، على طول يديروا الغبار على الشريعة. ليه؟ لأنه لا يوقرها ولا يبجلها. واحنا عنده متهمين واحنا ما بنفهمش الكلام ده. واحد لسه كاتب كتاب السنة اللي فاتت اسمه شيوخ مصر بين نفاق الحاكم ونفاق الله. هم شيوخ مصر كده؟ ما فيهم الا منافق، يا ينافق الحاكم يا ينافق ربنا. ادي نظرتهم، نظرتهم لكل من دعا الى هدى او تمسح بالاسلام فضلا عن ان يكون متحققا به ويدافع عنه. وهم دول المتاح لهم يكتبوا على راحتهم. وبعض هؤلاء اصدروا جرائد هم رؤساء التحرير فيه. فلك ان تتخيل لما يكون مستنقع، يعني المستنقع ده لما يطفح انت هتشم من ريحته ايه؟ اهل الزراج كله كده. فعشان كده احنا بنقول اي نص تراه مخالفا عندك لنص اخر او لما استقر عندك لا يجوز لك ان تتهم الشريعة، لا تروح لحد اهل العلم عشان يحل لك الاشكال ده. فاذا انا لما اقول بادعوهم لابائهم هو أقصف عند الله، إذا المسألة دي في حق النسب، في أصل الإيه؟ في أصل النسب، وليس لا في المنادى ولا الكلام. إذا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسق. واحد زي الفسق دول أنا بقول احذروه، فلان الفلاني احذروه. واحد عمال يطلع لي ديوان شعري يقول لي ربنا كفاية تطنيش، ده يطلع ايه في بلد دينه هراس بالاسلام؟ هدول موديننا في داهية الغلاء اللي احنا فيه بسببه. يعني وجودهم في هذه الديار هو سبب الغلاء والمحن عشان كده لابد ان ياخذ اولياء الامور على ايدي هؤلاء. والكلام ده احنا بنصرخ به ليل نهار، ونتمنى ان هم يشفوا صدور قوم المؤمنين، يجيبوا واحد من ده يحكموه وندينه بكلامه الذي كتبه عن طواعية نفسه. وعندنا امثال هؤلاء عدد كثير. يبقى انا لما اجي عشان اهتك واحد زي ده ولا احذر منه، ما يجيش واحد يقول لي اغتاب ذكرك اخاك بما يكره. لا، يبقى ايه؟ احنا بنصرط النصوص بعضها على بعض حتى نخرج فقه الباب. ومجاهرا فسقا ومستفتن. اي واحد مستفتن؟ زي مثلا حديث عائشة في الصحيحين لما جاءت هند بنت عتبة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي ان اخذ من ماله بدون اذنه؟ قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لا شك ان ابا سفيان اذا علم ان امرأته قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انه شحيح ان هذا يغضب ولا يسر، تمام، ومع ذلك لم يقل لها اغتبتيه. ليه؟ لانك ذكرتيه بما يسر، انها جاءت مستبتيه. اعمل ايه؟ اقتر علينا في الفلوس والولاد محتاجين، فهل ممكن اخذ من وراء مثلا؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بعض العلماء فسر المعروف في الحديث في الحديث بالعرف، والكلام ده فيه نظر. ليه؟ لأنه قد يكون عرف بلد ما التوسع في الأثاث، التوسع في الديكورات، والتوسع في الملبس، والتوسع في لبس الذهب، خلاص، فهذا لا يجوز للمرأة أن تأخذ لتتوسع بحجة إيه؟ إن العرف كده. لا، إنما المعروف اللي هو المعروف الرحمة، يعني الرحمة حلو لما تحط إيدها في جيب الراجل، ها، ما تاخدش كل حاجة، انما تاخد ايه يعني حاجات بسيطة، يعني بحيث انها ما تتكشفش، يعني مع الايام، يعني مش لازم اخد كل القصة في مرة واحدة، برضو ايه ربع بربع، ها. وبعدين برضو الست تبقى ذكية، يعني في بعض الناس مثلا يعلم الفلوس، تعرف يعلمها ازاي؟ يرصها صح، يحط النمرة على النمرة والصورة على الصورة بتاع ده، خلاص، وساعات يعمل أسك وجاي جنب الاسك وعمل خط بالقلم، ها. طبعا هي لما بتاخد الكلام ده، هي الاسك بيتحرك، هي بتفك الاسك عشان تقدر تاخد، فتم استكاء كيفما اتفق، يجي الراجل يعرف الايه الملعوب على طول. لا، هي خدت من وراء ليه؟ لان اولا لا امل انها تقول له اديني فيعطيها. الحاجه الثانيه ما تعملش مشكله لنفسها ويتهم بانها سارقه والكلام ده، وتدخل في ايه قصه تانية. يبقى اذا ما يحتاجه الاولاد من الكسوه الضروريه، من النفقه، من الاكل والشرب، من العلاج بس، لكن تاخد الاولاد عشان بقى يتوسعوا، يجيبوا بقى شوكولاتات ويجيبوا مش عارف ايه والكلام ده عشان عيال الناس والكلام ده، كل هذا لا يجوز، تمام. فجاءت هند بتستفتي اهو، قال لها خذي ما يكفيك ولدك المعروف، ولم يقل لها هذه غيبه محرمه ومستفتن. ومن طلب الاعانه في ازاله منكره، كان اقول لك تعال علشان البيت الفلاني فيه دعاره دلوقتي، او تعال لازم نروح نعمل كذا ونخلي كذا والكلام، طبعا بالشروط المعروفه في مثل هذا، خلاص، ورعايه المصالح والمفاسد، وهل هذا لك او لا. احنا فصلنا الكلام ده كله في لما كنا بنشرح ايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيعني القصد ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره، هذا مخصص بادله اخرى كثيره موجوده، يعني ايه محصوره في السته التي ذكرها هذا العالم الكبير محمد ابن عجاب رحمه الله. الموقف الثاني الذي يدل على محبه الصحابه لبعضهم، حادث الفرس. حادث الفرس، الرجل لما ركب الفرس نادى بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. وإحنا نعرف المحبة بالتكات الصغيرة دي، ونعرف برضو التزام الملتزم بمثل هذا، يعني الاستئذان. الاستئذان تقيل يعني على المسلم، ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا رايح البيت ومع ذلك جعل الله عز وجل علامة الإيمان أن يستأذن المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لأي أمر من الأمور. في حديث أبي الياس، في حديث أبي الياس وجابر صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام وجد بصاقة في القبل فتغير على الذي بصق في القبل وقال ائتوني بخلوق، خلوق هو الزعفران حاجة طيب يعني. قال فاشتد فتى من الحي وأتى بالخلوق ورجع. اشتد يعني ايه؟ يعني جرى بأقصى ما عنده. هذا الجري السريع قوي يدل على المبادرة، على ان هو عايز ينفذ الامر بأقصى ما يستطيع. اهو ده مجرد واحد يجي احنا نعرف اذا كان ده محب ولا لا. فالصوت اسرع من الفرس، فرحان ان كعب بن مالك تيب عليه، طلب السلام للمسلمين والبراء من الاثم. ويعجبني في هذا ما ذكره الاعمش، قال كنت امشي مع ابراهيم النخعي. ابراهيم النخعي ابن يزيد كان احد الفقهاء الكبار اهل الكوفه، وكان اعور، وكان شيخ الاعمش، والاعمش اعمش خلاص يعني. فالمهم قابله بعض في السكه، فالاعمش مشي معاه يتسهل وكده وبتاع. فابراهيم قال له ايه؟ قال له اليك عني، ابعد عني، اعمش واعور ماشيين مع بعض، يعني الناس هيقولوا علينا ايه؟ فقال الاعمش له نمشي وياتمون. اللي عايز يتريق علينا واللي عايز يقول اعمش واعور وحر، نمشي وياتمون. قال بل نفترق ويسلمون. اهي دي طلب السلام المسلم. انت عايز تقابله ليه؟ ليه عايز تعرضه لعذاب الله؟ ليه ما يكونش عندك محبه في قلبك له؟ لماذا لا تلتمس له؟ حتى لو أخطأ خطأ صريحا لا تأويل فيه، قبل ما تفضحه اقعد معه قل له والله يا أخي تغلطت في كذا وكذا وكذا وكذا، وغير لائق انك انت تفعل كذا وكذا والكلام. اذا وجدته متكبرا ووجدت ان الغلطة بتاعته هتضر في الخارج، في الحالة دي يبقى انا خلاص ممكن اتكلم. لكن لو وجدته متكبرا والغلطة بتاعته لي لا تضر غيره، احذره من مغبة الكبر واسيبه. لكن ما فيش داعي ان انا اهلهل عرضه وافضحه بين الناس، انما افضحه بين الناس اذا كان هذا الخطأ يسبب مشاكل، مشاكل عقدية ومشاكل بين الناس او الى اخره. لكن اقوم بواجب النصح اولا، يبقى انا اطلب السلامة له. عمر بن الخطاب لما طعن وقال يا ابن عباس جل في الناس جولة فاعلم من قتلني، فلما رجع عدو ابو الوراء المجوسي قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل على يد رجل يدعي الاسلام. فرح ان ما قتلوش مسلم وتورط بقتل. فإذا طلب البراء والسلامة ده يدل على سجية النفس وعلى كرمها ومروءتها وحسن ديانتها. إن الواحد يكون كثير الإخضاع لا ينشر عيوب الخلق كده نتيجة المجتمع يرجع مرة ثانية. لكن المجتمع فيه أحقاد، ومجتمع الأغنياء مستأثرون بالمال وسايبين الفقراء يضربوا دماغهم في الحيط. لو عايز تقول للفقير لا تحقد إزاي؟ ما هو لازم ترفع هذا الفقير ولازم تديله، مش عارف تديله مال الكلمة الطيبة. ويبقى الواحد حتى ممكن يعبر من قلبه انه حزين انه مش قادر يساعد. كان يقول مثلا ما تمنيت المال الا لعون مثلك، وكنت اتمنى واديله اي حاجة رد ولو بظل في شاه، ما ترجعش السائل فاضي خالي الوفاض، لازم تديله حاجة جهد المقل. بهذا يرجع النتيجة وذات المحبة لابد أن تعود مرة أخرى. أنا مش ممكن يعني في إخواننا لما بيختلفوا خلافا فرعيا بيخصموا بعض، كلموش بعض، ويتهم بعض بقى بالاتهامات الكبيره بقى انه رجل فاسق وكنت اظنه على قيد طلع مش الى اخره. ليه اختلفنا في مساله فقهيه؟ السلف ما كانوش كده ابدا. قال احمد بن حنبل: ما عبر الينا الجسر مثل اسحاق بن راهويه، اي فقها وعلما وديانه، وان كان يخالفنا في اشياء فلا زال الناس يختلفون. واحمد بن حنبل قال: لا يجوز للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه. انا معتقد القول الفلاني في المساله، والمساله فيها قولين او ثلاثه، لا يجوز لك ان تحمل الناس على مذهبك قسرا وتسفه المذاهب الاخرى وتخذل الناس عنها اذا كان لها وجه في الدليل، لان هذا ليس من الانصاف. والله عز وجل لم يجعل العصمه لك. ممكن تبقى انت بتحلف على ان انت على حق وتكون انت على باطل وعلى خطا، وتكتشف هذا الخطا فيما بعد. ليه؟ لنزد عنك الفهم في المره الاولى، والمره الثانيه كنت ماشي كويس. يبقى نفهم بقى من هذا التصرف، وكمان تصرف طلحه بن عبيد الله. قال: فلما دخلت المسجد، قال كعب، قام الي طلحه، بعض الروايات يجر ذيله، يعني انت عارف راح ساعات لما بيقعد كده ولابس عبايه بتكون يعني هو قاعد حته من على الكتف ده نزل كده من عليه وبتاع، وفضل الكتف ده اللي هو متغطي بالعبايه. فلما شاف كعب ما عدلش ما سواش هدوم، قام على طول يجري فهدوع منه، فما سكت كده فبتجرد ورا. ادي معنى يجر الرداء. قال: ما قام لي من المهاجرين غيره ولست انساها لطلحه. عشان تعرف ان الاحسان يدق العنق. قول ما انتهلوش ابدا، هو الوحيد اللي امني. برغم ان الصحابه كما قال: جاءوني افواجا يهنئونني بتوبه الله علي. بس معنى ان هو يقوم اول واحد يقوم على طول يجري عليه، يبقى انا فرحان، فانا ما انتهلوش. ده برضه كل ده داخل تحت ايه؟ تحت النسيج الاجتماعي، المحبه اللي كانت عند الصحابه. الشاهد من الحديث الطويل ده، وهذا الحديث طبعا له فوائد كثيره، فان شاء الله ان احيانا الله عز وجل هنكمل فوائده في التراويح. الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابه ان يكلموا هؤلاء الثلاثه امتثل الكل. لما مجتمع يبقى زي ده يتغلب ازاي؟ يعني النهارده مثلا الحدود بتاعتنا حدود واسعه، والتهريب على ودن خلاص. حتى لو صدر قانون، حتى لو صدر قانون، يعني في بعض القوانين نحن لا نعارضها، اللي هي تدخل تحت باب المصالح المرسله خلاص. انا عندي منتج في البلد، ومنتج جيد وثبت انه جيد، وانا عايز انميه وعايز اهل البلد يستخدموه علشان بيطلع بالاستخدام في عيد كذا اصلحه، وده في عيد كذا اصلحه، وده عيد كذا اصلحه، بعد كده اصدره. ها؟ ما يطلعش بره اتك على الزرار يقول لي صنع في مصر وشم ريحه شياط. ها؟ ده يشرف مين؟ ما يشرفش حد. فانا عايز احمي هذا المنتج. تمام؟ بس الكلام ده احنا يعني بنقر مثلا بالشهاده، بس بعد استقامه الامر، الدنيا تستقيم والشرع يحكم والكلام، عشان يبقى فيه ولاء وانتماء من الناس وانصياع منهم لتنفيذ الاحكام، ما تبقاش الدنيا خربانه من كل حاجه واقول لك اسمع الكلام. تمام؟ قانون زي ده انا لو استحدثت هذا القانون عشان احمي المنتج المحلي، فقمت حاطط اضعاف اضعاف السعر على المنتج الاجنبي، ولم اسمح بدخول هذا المنتج الا بهذه الصوره حمايه للمنتج عندي. ماشي؟ لو انت في نتيجه اجتماعي جيد، والناس يتدينون بطاعة ولاة الأمور ما داموا على الشرع، أول ما يقول مفيش حد يدخل الجهاز ده، كل البلد هتبقى حرات، مش حرس الحدود وحده. لن يسمح احد ان يخالف ولي الامر. لان مخالفه ولي الامر في هذا جناية وعقوق وعصيان يحاسب المرء به اذا كان دخل في باب المصالح المرسله والحمايه والكلام. طب انا اجيب العاطفه دي واخلي الناس كلها حرس حدودي ازاي؟ بان انا اعيد النظر في النسيج الاجتماعي مره اخرى. النصوص اللي عاملين يسرقوا اموال البنوك، وحتى الان نادر لما حد منهم يتعاقب وبيعرفوا يسووا امورهم ازاي، وبيورطوا الكبار معاهم عشان يضمن العروضه، فياخدوا اموال البنوك بالمليارات اللي هي لو استثمرت على ارض الواقع لتغير حالنا كبلد. ده احنا 72 مليون في مصر يعيشون على 4% فقط من مساحة مصر، و96% صحراء جرداء. يمكن بعد الزراعات والتوسعات والكلام ده ممكن يكون في يعني نسبة مئوية خايبة كده 1% ولا حاجة ولا 2% كمان، لكن اكثر من 90% من ارضنا احنا بلدنا صحراء تصفر فيها الريح. طيب انا ليه لا اعيد النظر في ان انا املك الصحراء دي لل 72 مليون؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ مدخلينها ليه؟ عينينها للعودة؟ هي فيها ايه؟ فالنهارده لقوا يا جماعة الخير الفدان ب100 جنيه. خذ زي ما انت عايز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا مواتا فهي له. خذوا خضر وازرع. بدل ما انت حاطط فلوسك تحت البلاطه ولا مهربها بره احنا اولى بيه. ايه اللي هيحصل يعني؟ ان انا املك ده ياخد له 1000 فدان، وده ياخد له 2000، وده ياخد له 10,000 والدين متملك. لكن انا محتفظ بها ليه؟ ما هي العله ان انا محتفظ بارض رمل لحد ما ارض؟ فيها حاجة تستدعي، فيها بترول تحت ماشي، فيها معادن ماشي، فيها أي علة تخليني ما ملكش الأرض ماشي، وأعمل مدن وأعمل أراضي أخضر والكلام. يبقى كده يبقى في عاطفة، أنا أحس إن أنا بحب البلد ونفسي أجيب فلوسي أستثمرها، ويبقى عندي عاطفة. أنا رحت في سفريات في البلاد العربية، في بعض البلاد العربية لا يقطعون إشارة المرور الساعة 3 بالليل، ولا يوجد في الطريق مخلوق والإشارة حمراء خلاص وقف. فأنا بقول له أنت واقف ليه؟ ما احنا طبعا إيه؟ أنا بحس أنت واقف ليه؟ بتبقى الإشارة حمراء وقص في صاحب الحق في انه يمر، اعمل معاه حد كمان وانزل بقى اقلل له بقى واعمل له انت مش شايف، مع ان الاشاره بتاعتي حمرا وشرطه خضر وهو المفروض يمر، انا بقى عايز بفداكه كده وحداقه والكلام ده المصريين هم حيويه عايز مهمه، عايز اعدي اعمل كده بالعربيه فخبطت وعملنا مشكله. لا هو ده واقف ليه يا اخي؟ قال لي انه في امر انه لا يجوز ان احنا نكسر الاشارة. انا اكبرت هذا. البلاد كتير من البلاد العربية انا بشوف ناس تحبوا البلد حريصين عليه. ليه؟ واخد حقه مش مظلوم فيها، يستطيع ان يصل الى حقه بلا رشوة. وانا شفت في بعض البلاد، وطبعا يعني الحاكم هناك كان بيدي لكل مواطن عيدية، العيدية دي 7,000 رزم رزم كده واخدالك، وعربية نقل كبيرة كده وبتاع، اي واحد يديله هوية انه من اهل البلد يقول له هذه 7,000. احنا مش فقراء ولا حاجه، أصل واحد يقول هم أصلهم أغنية وقل، إحنا مش فقراء، بلدنا غنية جدا. ورغم النهب والسلب من أيام يوسف عليه السلام وهي لسه ها، وإحنا عندنا مليارات متروعة والكلام ده معلم، مليارات متروعة ولسه في خير في البلد، يبقى عايزين بس شوية دين عشان الناس دول حرامية اللي سارقين الدنيا يتقوا الله ويعرف انه مسكين هيسيب ده للورث، هيسيب هذا للورث يستمتعوا بيه وهو اللي هيتحط في النار بسبب، يبقى مش هيرد البلد دي ابدا الى الخير ويبقى فيها استثمار وفيها نعيم الا اذا اتقت الجماهير ربها. تتقي الجماهير ربها، تقتل محبه الفساد وتفتح محبه الاصلاح. فساد اللي في الفضائحيات وفي البتاع وفي الكلام ده والعري ده لابد ان يمنع. ويطلقون ايدي الدعاء الى الله عز وجل ينتشر في الناس في كل مكان. كتير من الناس عايزه توصل بس ليس هناك حادي ولا دليل يقول له الطريق من هنا. يبقى انت لازم تطلق ايدي الدعاء ينتشر، ولو لقيته مكسل تقول له ليه واقف. ولا بد للدولة أن تسفل هؤلاء الدعاة حتى لا يمدوا أيديهم أو يضيعوا أوقاتهم في أي أعمال إلا في الدعوة. إحنا بننفق مئات الألوف بل ملايين رايحة في البحر لا قيمة لها. طب ما تستثمر استثمارا صحيحا. فده كله نوع من الخلل اللي إحنا بنطالب القائمين على القرار أنهم يصلحوه. وقبة ذلك الدين، مش هيرجع الناس الا الدين. لا، ليه؟ لقلوب قدسية في النفوس. يعني النهارده في الضرائب اغلب الناس بتتهرب من الضرائب وبيعتبر انه بيتقرب الى الله بالهروب من الضرائب، تمام، بخلاف الزكاة. طب اقتل الضرائب وخذ الزكاة ولو بقوة السلاح. الشرع قال لك كده. الزكاة بتاعتنا احنا ما تجيبش مليارات تملى الخزينة، والله تجيبها وتملاها. وقد فرض الله عز وجل على اولياء الامور ان يدفوا الزكاة من الناس ولو ادى ذلك الى قتالين، كما تعلمون في قصة ابي بكر الصديق مع المرتدين الذين منعوا الزكاة. يبقى انا هقفل الضريبة. ليه؟ لان الضرائب دي شر، وبعدين يتخذ جزافة. يدخل راجل مثلا مأمور ضرائب ولا موظف ضرائب، يدخل العيادة الطبيب يعد اللي على الكراسي. طيب ده احنا عادتنا كمصريين واحد يصاب بانفلونزا العيلة كلها بتروح معاه، يعني كل اللي قاعدين على الكراسي يا ابني مش عيالين، ده ناس سلام اخر حلال. انت بتعدهم ليه؟ يوم يعد بقى واحد ثلاثة اربعة، العيادة فيها 100 واحد، ناخد بقى متوسط، مرة يبقى فيها 100، مرة فيها 50، مرة فيها 30، ها؟ يبقى متوسط 40. ويبتدي يعمل ايه؟ النظام الحسابي على هذا الاعتبار. يروح يلاقي الضريبة قد كده في الاخر. هو بيدفعها؟ لا ما بيدفعهاش. عليه 10,000 بيدفع 100 جنيه. عمل ايه؟ ادى رشوة لمين؟ ادى رشوة لواحد من بتاع ده، يا اعدم له الملف، يا لعب له في الملف، يا عمل له اي حاجة من ثغرات القانون. يبقى انا بهذا جعلت الرشوة قانونا. طب الرشوة دي هي جت ليه الرشوة دي؟ عشان يقول لك انا بدفع الضرب عن نفسي. هو اقدرش ادفع الضرب اللي اذا دفعت الرشوة. الرشوة دي ملعون فاعل. يبقى جبنا اللعنة في المجتمع. وانت فاكر اللعنة لما يجي يعني هيجي من وراك ايه؟ لا، مش هيجي من وراك الظن. يبقى دي كلها عبارة عن مخالفات. لكن انا لما اقول لك طلع الزكاة، انت بتيجي تقول والله يا عم الشيخ انا يعني بقالي 20 سنة ما زكيتش، وانا خايف من ربنا، اعمل ايه؟ اقول لك يعني احسب كده بالمتوسط، يقول لك تعالى عليا شوية. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل، ده انا بشوف. يقول خذ بالاحرف وتعال عليا شوي نطلع الحزبة كلها يبني عليك 10,000 جنيه وخلوه 15. لكن يجي واحد يقول والله انا علي 20 سنة ضريبة خد من احوط احوط ايه وتعالي ده يبقى فرحان النهاردة ومش حد يخذ باله منه لحد النهاردة. ليه؟ لان انا عارف وانت عارف وكلنا عارفين الذي سن قانون الضرائب كله ثغرات قطط استمال الكبار بتوع البكوات والارانب والارانب سابقا يعني ها دول ما بيدفعوش ضرائب. ولو دفع ضريبه بيعرف يحصلها ازاي اضعافا مضاعفه من جهه اخرى. تمام؟ ما بيتكربسش في الضريبه غير الغلابه اللي مالوش ضهر. يبقى ده يحمله على ايه؟ ان يقول لك لا القانون ده هم اللي عاملين التفصيل يبقى انا اهرب منه. لكن الزكاه انا عارف وانت عارف ان الله عز وجل هو الذي فرضها. يبقى انا لما احط الزكاه في المجتمع بدل الضرائب احنا كسبانين ولا لا؟ احنا كسبانين لان الناس كلها هتدي حتى لو انت حاجه زياده يقول لك خليها. ما عند الله يبقى مفيش حاجه بتزيد. يبقى اذا حتى يرجع نتيجه اجتماعي لابد ان تكون كلمه الله هي العليا. ولا يؤاخذ رجل يمشي بامان الاسلام ابدا طالما مستقيم وما عليهوش تهمه حقيقيه يمشي فارس صدره. ما يقفش في اي مكان ولا يساءل في اي مكان. عشان يحس ان الدين ده عزيز وهو ده حميد فيتشبث به. لكن لما يلاقي نفسه ملاحق وكل مكان في المطار يوقفوه في الكمين ينزلوه والكلام ايه اللي بيحصل؟ ده اللي عايز يحلق. واللحيه دي طيب شويه شعر على الوش، اللحيه دي قيمه هي اللي طينا البني ادم. مش قشور زي ما بعض الناس حتى لو قلنا القشور هي التي تحفظ هذا القلب. زي القشره بتاعت الموز هي اللي حافظه الموز. القشرة بتاع كوز الذرة هي اللي حافظة كوز الذرة، قشرة البرتقالة هي اللي حافظة البرتقالة. شيل القشرة من على المدة هتعفن فوق. خلاص؟ لا شيء يحيا إلا بقشر. فقشر القلب هذا الضار. هو اللي حميه ومدفيه. فأنا لما أشيله يوشك القلب إن هو إيه؟ يصيبه ما يصيب الثمرة إذا أزيل غير كفر. يبقى انا لما اكون انا بقى اول حاجه افكر يعني واحد بيسالني بيقول لي انا بس عايز اروح احج بس مش عارف احج لما احلق ده. قلت له يعني تحج رايح تحج تركب المعصيه وانت رايح؟ قال لي ازاي؟ لا طب ما تحلقش وربنا يفكهالك. انا شايف ان هو مش قادر يمشي بامان الاسلام. فهو لما يمشي بامان الاسلام تزداد الفضيلة والقيمة عنه ويعرف ان الفضيلة والقيمة محترمة فقلبه يجمد. لكن يعرف اذا هو لبس بنطلون جينز وندر لبان وماسك سلسلة وقاعد يعمل بيها كده وطرقع لبان ويجيب السلسلة يمين وشمال والكلام ده ها ويلبس نظارة كده وبتاع وخفش وربي له شعره ويعمله لي بأسك من ورا والكلام ده عارف انه هيعدي. يقول لك ليه؟ يقول لك ما يعديش الا الصين. يبقى خلاص الواحد بكده عشان يعدي ويمرق والبتاع ده. ده يوثق القيمه دي عند الناس ان كل ما يبقى صايع وضايع كل ما يبقى له مكان في المجتمع ويمشي امن ومفيش حد يدوس له على طرف الكلام. احنا خسرنا كثيرا جدا بانهيار هذه القيم. عشان كده لما بنقول الصحابه انتصروا وعزوا والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لا يكلم احد هؤلاء الثلاثه كل المجتمع انتهى كلهم لم يخالف في هذا احد حتى ان ابو قتاده احب الناس الى كعب يسلم عليه السلام عليك يا ابا قتاده. يقول فسكت 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 حتى قال كان يقول له لماذا لا ترد علي؟ انا والله بحب الله ورسوله لا بكرههم ولا عدو الله ورسوله تردش علي ليه؟ انا تعلم اني احب الله ورسوله. قال الله ورسوله اعلم. ما نعرفش لحد ما نشوف اخرتك هتروح فين؟ هينزل عليك توبه من الله ولا ايه الحدوته؟ انا ما اعرفش اتكلم. فمجتمع كبله الواحد عرفش يطلع براه. لان الواحد يطلع براه تلاقي الهوى على طول. البحث له صله ان شاء الله في التراويح. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.